أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المقصد الخامس في الإمامة. قال: الإمامة لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. قال: المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله أو واجب من الله. تحدثنا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. قال في هذا المقصد مسائل: المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى، تحدثنا عن هذه المسألة، ثم وصلنا إلى الإشكالات التي طرحها البعض على الإمامة الإلهية. قال: والمفاسد معلومة الانتفاء، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منه. الحمد لله انتهينا من إشكالين طرحهما هؤلاء وعالجناهم. نأتي للإشكال الثالث. قال الثالث في الشرح: قالوا الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي، وأنتم لا تقولون به، فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه، وما تقولون بوجوب ليس بلطف والجواب. وهذه المسألة من المسائل التي أثيرت حول الإمامة الإلهية على معتقدنا فيها، حيث نحن نعتقد أن الإمامة بحد ذاته أمر ضروري في عالم التكوين والتشريع، وجوده أمر ضروري تشريعا وتكوينا، فلا يمكن أن يحفظ الغرض الإلهي تشريعا إلا بوجود المعصوم، ولا يمكن حفظ هذا النظام تكوينا إلا بوجود المعصوم. وقد أشرنا نحن في بداية البحث عن أهم أدوار الإمامة الإلهية كالمرجعية الدينية والسياسية والدور الوجودي والقدوة والأسوة، كما أشرنا بشكل مختصر فيما تقدم. على هذا الأساس هؤلاء قالوا: أنتم تعتقدون في الإمامة بأمر وليس لطف، وأنهم لا تلزمون الإمامة أن يكون آمرا وناهيا، وبالتالي هذا هو اللطف المفروض. اللطف هو أن يأمر الإمام وأن ينهى وأن يجعل الناس على الطريقة الصحيحة إلى غير ذلك، على المنهج الصحيح. ولكن الإمام عندكم لا، قد يكون الإمام مسجون كما في الإمام الكاظم سلام الله عليه، قد يكون عليه إقامة جبرية كما حدث لجملة من أمة سلام الله عليه، قد يستشهد مثلا، وأكثر من ذلك قد يكون غائبا كما تعتقدونه في إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن أين اللطف في الإمامة؟ أين اللطف في الإمامة التي تعتقدون بها؟ إذن ما تعتقدونه، يقول ما تعتقدون أنه لطفان وهو قضية الأمر والنهي وإلى غير، ليس بواجب. وما تقولونه بوجوبه، يعني كون الإمام موجود، هذا ليس بلطف. إذن ما تقولون بكونه لطف ليس بواجب. وما تقول وما إن صح التعبير وما تقولون بوجوبه وهو كون الإمام موجود فقط، هذا ليس بلطف. واضح. الجواب هنا نحن لابد أن نشير إلى هذه الحقيقة. أولا كما أشرنا في أبحاث سابقة، وهو أن الإمامة الإلهية لابد من النظر إليها في ماهيتها أو في حقيقتها، بمعنى ماذا يقصد من الإمام، أو ماذا يقصد من ضرورة وجود الإمام. نحن نعتقد أن الإمامة الإلهية إمامة قرآنية، الله سبحانه وتعالى أوضح معالمها في القرآن، أوضحها النبي صلى الله عليه وآله المعصومون جميعا في كلماتهم النورية، وبالتالي عندما نقف على بعض الوثائق الروائية التي تحدثت عن عظمة الإمامة الإلهية، لابد أن نفرق بين ضرورة وجود الإمام على مستوى التشريع ومستوى التكوين، وبين الأدوار التي يقوم بها الإمام سلام الله عليه. نحن عندما نقول الإمامة ضرورة، هي بلا شك ولا ريب أولا وجود نفس الإمام، نفس وجود الإمام بحد ذاته. هذا المعتقد، معتقد أن الإمام موجود وأن الأرض لا تخلو من حجة، بحد ذاته هذا من أهم الألطاف الإلهية. الآن استوعبه الطرف المقابل، لم يستوعبه تلك مسألة أخرى. لا نتكلم بما في الأمر أو بما في نفس الأمر إن صح التعبير. في الواقع، الواقع هو أن الإمامة ضرورة، أو أن وجود الإمام ضرورة تشريعية وضرورة تكوينية. نعم، على المسار الثاني أدوار الإمام. نعم، الإمام يقوم بأدواره بلا شك ولا ريب. نعم، تلك الأدوار تارة بواسطة، تارة بدون واسطة، تارة ظاهرة، تارة خفية. يعني لماذا يحصل دور الإمامة في الأمور الظاهرية؟ لا، للإمام أدوار يقوم بها وراء الستار، وهذا لا إشكال فيه. بل صرح النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المعروفة عن في غيبة الإمام سلام الله، أنهم ينتفعون بغيبته كما تنتفعون ماذا بالشمس إذا جل لها السحاب. هذه الشمس كما لها دور في ظهورها، أهم لها دور ماذا عند استتارها، ولا ينكر ذلك منكر في عالم التكوين. كذلك الإمام الذي هو أهم من وجود الشمس ومن وجود سائر الأمور الممكنة أو الأمور التكوينية معذرة، فالإمام سلام الله عليه بوجوده هو من يدير هذا النظام، هو من يحفظ هذا النظام. وكما صرحت الرواية عندنا، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وعندنا رواية إما متواترة أو مستفيضة على كما يقول بعض المحققين من علمائنا الأعلام المعاصرين، وروايات كثيرة. وذلك قلنا من أهم أدوار الإمامة الإلهية هو الدور الوجودي، إذا لولا الحجة لساخت الأرض بأهل. ونحن نعتقد في ضمن وجوده يقوم بأدواره كاملة، لكن كما قلت تارة يقوم على مستوى أنه يكون ظاهر، وتارة على مستوى أن يكون ماذا مخفيا وراء الستار. تقريب الفكرة بالطرح الجديد أو الطرح إن صح التعبير الأمني الجديد، يذكرون جملة من العلماء بأنه الآن تعالوا معي الآن، من يحفظ الدول من الانهيار؟ هل يحفظها الحاكم الظاهري أو الشرطة الظاهرية أو لا؟ هناك أيد خفية هي التي تحفظ هذا النظام من الانهيار. في القراءة الأمنية يقولون الحافظ حقيقة لأمن الدولة من أن تزول أو تنهار هم تعبيرنا الآن الاطلاعات، المباحث، الشخصيات المخفية اللي تعيش مع الناس ولا تعرف الناس بأنها ماذا، هذا تعبير جواسيس للدولة أو لا، هذه التي تستطيع أن تحفظ لأنها تكون على مساس من الناس من دون أن يشعرون بها، وبالتالي تعرف مكامن القوة مكامن الضعف، تكتب التقارير بشكل سريع، مما يؤدي أن يكون الحاكم الظاهري أو السلطة الظاهرية تتهيب أو تتخذ الإجراءات اللازمة. ولولا هذه التقارير السرية لما علم ذلك الحاكم الظاهر، هذا كان في ليلة وضحاها يصير له انقلاب وينتهي كما تحدث إذا ضعفت الجهة الأمنية إن صح التعبير المخفية، ضعف دور المباحث أو ألغيت، أو مثلا بتعبيرنا الجواسيس هؤلاء تحالفوا مع دول أخرى سدوا على الحاكم الظاهري وعلى كل أجهزة الظاهرية عدم وصول أي تقارير، أو أوصلوا له تقارير خاطئة سرعان ما تنهار هذه الدول. هذا تقريب للفكرة وللإمام المعصوم المثل الأعلى بلا شك، ولكن يقرب هذه الفكرة بهذا المعنى. حتى في عالم التربية، عالم التهذيب، هناك أمور يعني الآن حتى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، علاقتنا بالغيب، الغيب مؤثر فينا، واضح؟ الآن شعرنا أو لم نشعر، ذاك بحث آخر. إذن الإمام سلام الله عليه يقوم بأدواره كافة وهذا هو مرتكز اللطف عندنا، أن وجود الإمام بحد ذاته وقيامه بأدواره بكاملها، ماذا؟ هذا من أهم الألطاف ومحصل للغرض الإلهي تشريعا وحافظ للتكوين. الإمام له مساران، مسار حفظه للتشريع ومسار حفظه ماذا؟ للتكوين. ومن هنا قلنا من أدواره مرجعية دينية وسياسية ومرجعية ماذا؟ أو صحبته ودور وجودي فضلا عن دور القدوة والأسوة. إذن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، يعني المنطلق في علاج مثل هذه الإشكالات هو النظر إلى ماهية الإمامة، إلى حقيقة الإمامة عندنا. نعم هم عندما جاءوا وحصروا الإمامة في دور من أدوارها أو الخلافة في دور أدواره وهو الدور السياسي أو المرجعية السياسية، نعم جاءت هذه الإشكالات، قالوا أم إمامكم لا يأمر ولا ينهى ولم يصل إلى السلطة، بل حورب وحوصر وقيم عليه إقامة جبرية، بل جعل في قعر السجون، بل قتل وحورب وشرد وما إلى ذلك. إذن أين اللطف؟ نقول هذا المشكلة هنا، المشكلة أنكم تتعاطون مع الإمام على معطى، وهو ماذا؟ على معطى وظيفة من وظائف الإمام، وهي وظيفة الدور السياسي، ونحن معكم نقول الدور السياسي ما هو إلا وظيفة للإمام، وهذا يعتمد هم كذلك ماذا؟ على استجابة الناس للإمام في هذا الأمر، وإذا لم يستجيب الناس يتحملون النتائج كما نجد على مر التاريخ. عندما الناس لم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وآله في حقانية أمير ابن علي السلام في الخلافة الظاهرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، انظر مآل الأمة إلى يومنا هذا. وكما صرحت الصديقة الزهراء سلام الله عليها الشهيدة في خطبة فدك، عندما صرحت بأنه جعل الله إمامتنا نظاما للملة إلى غير ذلك. نعم الإمام علي إمام، إمام حي، إمام ميت قد رحل عن هذه النشأة، له أدواره، له لا تأثيرات لا شك ولا ريب، لكن هذه الوظيفة معطية إلا لأربع خمس سنوات، ومع ذلك لم يترك الإمام سلام الله عليه بأن يقوم بكل وظائفه الظاهرية من خلال بعد وظيفة من؟ الدور السياسي. وذلك صرحوا، لو ثنيت لي الوسادة لأعلمت الإنجيل، أو لعلمت الإنجيل أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل القرآن بقرآنهم، وأهل التوراة بتوراتهم، وما إلى ذلك. كذلك في الإمام الحسن سلام الله عليه، كذلك في الإمام الحسين، كذلك في سائر الأمة إلى المولى صاحب العصر والزمان. إذن نحن نعتقد بإمامتهم وعصمتهم المطلقة ودورهم الوجودي ومرجعيتهم الدينية المحفوظة إلى غير ذلك، ولكن مع ذلك بعض الأدوار حوربوا فيها الأمة السلام، خصوصا على الحكم الظاهر، هذا هو مطمع هؤلاء الظلمة الذين قاتلوا الأنبياء لأجل ماذا؟ لأجل الزعامة السياسية والكرسي والسلطة. فكيف بالأمة المعصومين سلام الله؟ النبي نفسه حورب سلام الله عليه. إذن هذه مسألة مهمة، واضح هذا جواب بلورة معرفية لمثل هذه الإشكالات. إذن لابد أن نركز على هذا المنطلق. نعم الشيخ أجاب إجابات لطيفة لا تخلو من لطف فيه كما سنقرأها إن شاء الله، لكن كما قلت لابد أن نركز مع الطرف المقابل. تكلم أنت ماذا مرادك من الإمامة؟ إذا وضعنا الحروف أو النقاط على الحروف تتضح نحن نتكلم في مساحة أطهر وأعلى وأشمل من ما تتكلم أنت عنه. قد يأتي هنا إشكال تقول أنتم كتبكم الكلامية تتكلم عن هذه النقطة، أو بعض كتبكم كما الآن هم يشير المحقق الطوسي والعلامة الحلي وغيره، أو بعض الكتب الكلامية قديما أو حتى حديثة تتكلمون عن البعد هذا. نقول لا شك أن نتكلم عنه، لأنه أولا وظيفة من وظائف الإمام، والذي إن صح التعبير أخذت من الإمام سلام الله عليه قهرا. الأمر الثاني أن أنتم تتكلمون عن بعد الإمام بهذا البعد، فنضطر معكم نتكلم ماذا؟ في هذا البعد. وإلا عندما نأتي إلى الإمامة الإلهية في انصحته في عظمتها القرآنية، في عظمتها الروائية، في الكلمات النورية من النبي الصارمة من النبي صلى الله عليه وآله البيت المعصومين، نجد ماذا؟ الإمامة شأن عظيم جدا. وهناك رواية رائعة ربما إن شاء الله نختم بها بحث الإمامة الإلهية، مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، يذكرها صاحب الكافي هناك وغيره، رواية لطيفة جدا في المجلد الأول في صفحة ذكر 200 من المجلد الأول على حسب طبعا بعض الطبعات، هناك رواية لطيفة ومطولة وتعتبر وثيقة معرفية عالية المضامين من الإمام في وصف شؤون الإمام، شؤون العالية المتوسطة الدانية، يعني قصدي النازلة وما إلى ذلك، إن شاء الله يأتي الوقوف عليها لاحقا بعد انتهانا من بحث الإمام على مستوى هذا الكتاب. إذن وجود الإمام لا شك لطف، نعم يقول المصنف وتصرفه لطف آخر بلا إشكال، لكن هذا اللطف قد يمنع منه نتيجة ماذا؟ تكالب أهل الدنيا على هذه الدنيا، وهذا ليس بدعا كما أشرنا، النبي حرب محاربة شديدة وغير من الأنبياء وغيرهم من الأوصياء سلام الله عليهم أجمعين. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. طبعا كما قلت خلنا نقرأ من باب الفائدة كلام هنا السيد الطهراني سيد هاشم الطهراني عليه الرحمة، صفحة 700 فيها فائدة نقرأها ونأتي إلى الكتاب لكي ننتهي من هذا المطلب. قال قول المصنف ووجوده لطف وتصرفه إلى آخره، يقول عليه الرحمة أن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم كانوا أئمة الأمة في أمور الدين الذي هو المقصود من بعث الأنبياء عليهم السلام، لأن علوم الدين جميعا أصولا وفروعا منهم أخذت وإليهم انتهت، وهذا أمر قد تسلمه الخاصة والعامة. يعني بلا إشكال علوم هذه العلوم والمعارف لا شك أنها من الأنبياء والأوصياء وأمتنا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وهذا أمر قد تسلمه الخاصة والعامة على حسب الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله في حقهم والشهود والوجود. يعني واضحة النبي عندما تقول أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أقضاكم علي أعلمكم علي، تكلم عن سائر الأمة سلام الله عليهم بأنهم منبع العلوم والمعارف ومن يقتدى بعلمهم ومعارفهم ومن أراد الوصول، مضامين عجيبة للروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض حتى الفريق الآخر. يقول وأما أمور الدنيا فأنهم كانوا مشيرين فيها للرؤساء وآحاد الأمة إلى مصالحهم في الشؤون والخطوب في موارد كثيرة عديدة لا تحصى على ما في زبر التواريخ والسير. يعني عندما نأتي إلى حتى الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله، من يعني تسموا بالخلفاء ومن حلوا هذا المحل لم يستغنوا عن أمير المؤمنين عليه السلام، وصرحوا هناك تصريحات لا أبقى إلا لمعضلة ليس لأبه الحسن أبو الحسن، لا لولا علي لهلك عمر، في رواية لولا علي لهلك عثمان، موجود كما نقلها صاحب الغدير، ومضامين عجيبة للإمام نفسه رغم أنه سلب هذا الحق لأنهم لم يستغنوا عنه سلام الله عليه في حفظ وحدة الأمة تماسكها أمام الأقطار الخارجية التي كانت تحدق بها والتي تهدف لطمس الدين تماما وعلى بكرة أبي. فعلى كل حال نقول هكذا بدنا أن نلتفت إلى هذه النقطة وهذه المسألة. قال في موارد كثيرة عديدة لا تحصى على ما في زبر التواريخ والسير والسير، وأن لم يكن في أيديهم ظاهر السلطان، في أيدي الأمة ظاهر السلطان، ما كانوا هم سلطة ظاهرية، وهذا أهم شؤون التصرف. من قال لك الإمام لم يتصرف؟ بالعكس أنتم تعرفون بأن الإمام تصرف وحل كثير من القضايا وعالج كثير من المشكلات على مستوى المسرح السياسي الاقتصادي وعلى المسرح العلمي ما شاء الله، روايات عجيبة غريب كانت وفود تأتي بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، وعندهم مجموعة من الإشكالات وفود على مستوى كبار رؤوس يهودية رؤوس مسيحية ديانات أخرى مذاهب أخرى، بل حتى كانت من إلا إن صح التعبير من الداخل الإسلامي، من كان يرفع شبهين، من كان يعالج غير أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما كانوا يستطيعون واقعا، لا يوجد عندهم إلمام بالمنظومة الدينية والمعرفية التي تركها النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي يلتجئون بالضرورة إلى ماذا؟ إلى الأخذ من أمير المؤمنين والاعتراف بحقه من هذه الجهة. هذا إذن هذا نوع من التصرف، لماذا تلغون مطلق التصرف عن الإمام المعصوم؟ وهذا أهم شؤون التصرف وكاف لحصول غرضه تعالى، لأن اهتداء الناس بهم بالاختيار، وقد اهتدى بهم صلوات الله عليهم وبأصحابهم وأتباعهم في زمنهم وبعد إلى اليوم من كان أهلا للاهتداء، وإنما قعدوا عن حقهم مع قدرتهم على أخذه في أيسر زمان لما قد قدره تعالى. ومنه بل والناس يظهر ما في صدورهم، قال الله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا نعم نعم الابتلاء كذلك، ليرى الله سبحانه وتعالى صدق واقعا من اتبع النبي حقيقة أو لا. بتعبير بعض العلماء يقول ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه كالشمس التي ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وآله، برزت يعني ولا موجودة، التي ظهرت بعد النبي فكشفت الحقائق، أوضحت من كان متبع حقيقي للنبي ومن ليس متبعا حقيقيا للنبي، من كان له أغراض ومن كان له ماذا غايات، ومن كان أراد الحق وأهله. ميزان علي، ميزان الأعمال، علي قسيم الجنة والنار، واضح. قال الله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، حتى وصل الأمر إلى الثاني عشر منهم يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه، فأخفاه الله تعالى لأن ما وصل من آبائه عليهم السلام إلى الناس من المعارف والعلوم والأحكام كان كافيا للاهتداء من يومنا هذا، ولأنه لو كان ظاهرا بين الناس فعلوا به ما فعلوا بآباء من القتل والحبس والحصر وغيرها، لا سيما بعدما سمع العباسيون حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه يقطع دابر الظالمين، فأخفاه حتى يأتي الميقات الذي وعده الله تعالى أنبياءه بإهلاك الظالمين فيه، كما في قوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا الوعد الإلهي آت لا محالة، الآن بعد قرب، حتمية أنه يأتي اليوم الذي ينتصر فيه الحق وأهله ويبطل الظلم وأهله، فيبطل هذا الظلم وأهله وبعد ينتهون إلى زوال. يقول فشبهة العامة من أن لا نسلم أن وجوده بدون تصرف الطفل مدفوعة، العكس تماما، قلنا هذا كل الترهشن الأمة تصرفوا، ولا يوجد حتى الظالم الذين حاربوا الأمة ما استغنوا عن الأمة في علاج معضلات خطيرة كانت تهدد الأمة الإسلامية. اقرأ في حياة الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام الرضا، الإمام الجواد، ما شاء الله في سيرة، الإمام الهادي سلام الله، الإمام العسكري سلام الله، منعطفات خطيرة كانت تؤدي بإنهاء الدين. والظالم طبعا لا يهمه الدين، ولكن هو في النتيجة يريد أن يحافظ ولو بأي مقدار لأجل سلطته، فيضطر بأن من الذي سوف يحفظ حقيقة هذا الدين ولو بالشكل العام؟ لا يوجد إلا الإمام سلام الله عليه، والتاريخ شاهد. إذن للأمة تصرف، إذن هذا نقض عليهم بأن الأمة الإمامة لا يتصرف، نقول لا يتصرفون. نعم إذا كان هناك إشكال يأتي بشكل واضح كما تزعمون في الإمام المهدي، وقد ذكرنا نحن في أصلا في بداية الجواب في معنى الإمامة التي نحن نعتقد بها، وهنا يشير إلى هذا القضية. يقول فشبهة العامة من أن لا نسلم إن وجوده بدون التصرف لطف، ماذا؟ مدفوعة هذه الشبهة بأنها لا تتصور إلا في القائم الغائب المنتظر صلوات الله عليه، وقد أشرت إلى سر غيبته فيما تقدم، ربما ولها أسرار أخرى، وجوابها أن له صلوات الله عليه تصرفات في أمور الخلق ومنافع تصل إلى العباد، وإن كانوا لا يشعرون بها على ما هو معتقد الاثني عشرية مستدلا في كتبهم، كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله من أن الناس ينتفعون به في غيبته كما ينتفعون من الشمس ودونها سحاب، كما أشرنا. يقول هذا إجمال وتفصيل الجواب في كتب الأصحاب على أن هذه الشبهات والمجادلات من في قبال النصوص المتواترة، أنت تطرح شبهات في قبول نصوص متواترة عن أمة أهل البيت، يعني يا أنك ملتزم بالنبي صلى الله عليه وآله أو كما تدعي أنك من أهل السنة. وهذه السنة روايات متواترة في إمامة أهل البيت سلام الله عليهم في أسمائهم وأوصافهم وذكرها الفريقان. فلماذا هذه الإشكالات والإثارات؟ ولو من باب الإيمان بالغيب، كما تؤمن بغيبيات الجنة والنار والآخرة أنت قبل لم تراها، فلماذا لا تؤمن بإمامة الغائب سلام الله عليه؟ والغيبة ليست بدعا، حدثت في الأنبياء والأولياء السابقين، وأشار القرآن إلى بعضها والروايات إلى بعضها وما إلى ذلك. فإذا لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة وهذه المسألة. يقول على أن هذه الشبهات والمجادلات في قبال النصوص المتواترة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله على الأئمة الاثني عشر عليهم صلوات الله بعددهم وأسمائهم، يعني ذكرهم يعني بعددهم وأسمائهم وألقابهم، على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام خاصة، وكذا عن كل إمام على إمام بعده. إيه بعدين يقول هذه الشبهات كذا كذا مع وضوح، هذا يقبح ذكره والتفوه بها، يعني بعد وضوح مسار الأمة وعددهم وألقابهم وأسباهم وضرورة الإيمان بهم، لماذا تظهر هذه الشبهات مع أنه مدفوع ومرد عليه؟ قالوا سيأتي ذكر بعض أن تلك النصوص في الكتاب إن شاء الله عز وجل. ما دي واضح المقدار من البحث إن شاء الله. هذا من باب كما قلت. تعالوا الآن إلى متن الكتاب، يعني ما عندنا شيء تقريبا حول طبق. قال الثالث، قالوا الإمام إنما يكون لطفا، طبعا في مطالب لكن ما فيها، لكن نوضحها في القراءة، يعني أساس المطلب إن شاء الله واضح لديكم. قال الثالث، الشبهة الثالثة، قالوا الإمام إنما يكون لطفا، يعني كون الإمام لطف، إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي، وأنتم لا تقولون به فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه، وما تقولون بوجوبه ليس بلطف كما أشرنا. والجواب أن وجود الإمام بنفسه لطف لوجوه، نحن ذكرنا في الجواب بل وراء أخرى لكن تختزل مثل هذه الأمور. أولا
نفسه.
إيه نعم
نفسه،
أن وجود الإمام نفسه أو بنفسه، ما موجود بقى
نفسه.
نعم. والجواب أن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه، أحدها أنه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان، هذا الدور التشريعي المرجعية الدينية وحفظ الغرض الله تشريعا. وثانيها أن اعتقاد المكلفين بوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه، يعني أنه يمكن أن يحكم وينفذ حكمه عليهم في كل وقت، سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة. وهذا معلوم ماذا؟ بالضرورة. وثالثها أن تصرفه لا شك أنه لطف، وذلك لا يتم إلا بوجوده، فيكون وجوده بنفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر. وثالثها أن تصرفه لا شك أنه لطف، وذلك لا يتم إلا بوجوده، فيكون وجوده بنفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر. واضح إياي؟ إذا النفس وجود لطف والتصرف لطف آخر. وجوده كما أشرنا أصلا ضروري وجود المعصوم سلام الله عليه لحفظ التشريع والتكوين، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. قال والتحقيق أن نقول لطف الإمامة يتم بأمور، هذا ما شرحنا لكن واضح من العبارة، منها ما يجب على الله تعالى، يعني ما يجب من الله تعالى، يعني كان اللطف الذي من الله وهو خلق الإمام، أن الله يخلق الإمام ويمكن وتمكن بالتصرف والعلم والنص عليه، يعلم الناس ونص عليه باسمه ونسبه، وهذا قد فعله الله تعالى. النبي بلغ عن الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الأمة 12 بهذه الأسماء بهذه الأوصاف بهذه الألقاب، بل نعتقد وهذا موجود وكما أشار إليه جملة من المحققين أن أسماء وألقاب وصفات الأمة موجودة في الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل، وشار جملة من المحققين. الآن السيد الحجة السيد سامي البدري حفظه الله عنده كتابات في هذا المجال رائعة جدا، خصوصا هو أتقن اللغة العبرية، وما شاء الله من الكتب وتعتبر كتبه ثائق، يعني وثائق في هذا الصدد، مو فقط كتابات أو تحليلات، وثائق ذاكر على هذا المعنى وبيانات على هذا المعنى فراجعوا. إذن لا شك، بل أكثر من ذلك ابن تيمية وغيرهم ذكروا في إشاراتهم في 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 كتب هذا المعنى، يذكرها السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله المرجع المعروف في كتابه في رحاب العقيدة في الجزء الثاني تقريبا، هناك عندما يتكلم عن النص على الأئمة ويذكر كل نص على كل إمام، يعني كل إمام تقريبا مو أقل من 100 إلى 200 رواية في النص عليه، يعني خلال الطوائف يذكرها طبعا مجموع الطوائف، إذا تجمع على كل إمام تجي قد يكون 100 إلى 200 رواية، إلى 105 إلى 200 إلى أكثر على كل إمام. لكن قبل ذلك أو بعده الآن، لأن البحث قرأته قديم، يذكرهم هذه النقطة بأن موجودة أسماءهم أوصافهم ألقابهم في الكتب السماوية السابقة، ويذكر حتى عن ابن تيمية أتذكر وبعض علماء العامة تقريبا هكذا، فلا فراجعوا. فشاهد إذا المسألة واضحة جدا كانت، بل حتى اليهود الأحبار الذين توارثوا شيء من الحقائق غير المحرفة مالوا إلى أهل البيت سلام الله عليه مباشرة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، إما أنهم أسلموا في زمن النبي ثم عرفوا من أهل الحق فاتبعوهم نتيجة هم تصريحات النبي وهم ما موجود عندهم في كتبهم، أو بعضهم لا أسلم بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله لأنه وجد علامات لا تنطبق إلا على أمير ابن علي عليه السلام، بوصفه بشكله باسمه بألقابه بتصرفاته، وهكذا سائر الأمة سلام الله عليهم، والتاريخ يذكر شواهد على هذا المعنى. إذن لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قام، لا نقول أن الله استغفر الله استغفر الله قصر في هذا المعنى، أو أن الله ترك الناس هملا هكذا لم يعين لهم هاديا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح ذي النقطة. ومنها ما يجب على الإمام، ما يجب من الإمام وهو تحمله للإمامة وقبوله لها، الإمام ما رفض هذا المقام، قال الله نص لك أنا لا أريد هذا المنصب، لا أريد أن أكون إمام، صار مثل الوصية، وصية الميت يقبل أو لا يقبل، لا نستجير بالله، خصوصا نحن نعتقد الإمامة مرتبة تكوينية، مرتبة عظيمة، الإمام يكون كاشف عن تلك المرتبة التي نالها من الله سبحانه وتعالى، إما بتصريح إمام قبله أو هو صرح عن نفسه أظهر المعجز كما هو واضح في محله. وقال ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمام وقبوله لها، وهذا قد فعله الإمام سلام الله عليه. ومنها ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصر له وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم يفعله الرعية، فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام. إذن من المقصر؟ الله، استغفر الله، الإمام، الله نصب وعين ووضح، والإمام قبل وقام بكل ما يمكن أن يقوم به حسب الظروف، لكن إذا الناس منعوه، إذا الناس قصروهم يتحملون تلك النتائج. قال ومنها ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصر له وقبول أوامره وامتثال قوله، وهذا لم يفعله الرعية، فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام. هذا تمام الكلام إن في المسألة الأولى. قال المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله، الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تصل الغرض. ثم والمفاسد معلومة الانتفاء، فرد على الإشكالات، وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا. هذا تمام الكلام إن وياي في المسألة الأولى. تعالوا معي مع المسألة حسب الوقت الذي عندنا، المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. نحن فيما تقدم لكي لا نطيل الكلام تحدثنا بشكل مفصل في الإماء في بحث النبوة. إذا تذكرون هناك بحث النبوة تحدثنا عن العصمة في محاور ثلاث، صحيح؟ المحور الأول المبدأ التصوري، تحدثنا عن العصمة لغة واصطلاحا، ثم تحدثنا في المحور الثاني عن ماذا؟ عن المبدأ التصديقي، يعني ذكر الأدلة العقلية على مبدأ العصمة في الأنبياء. والمحور الثالث تحدثنا فيه عن ماذا؟ عن منشأ العصمة، سواء قلنا هو الاطلاع على حقائق ومخاطر الذنوب، أو العشق والحب الإلهي إنجاز التعبير والمعرفة الإلهية، أو ما شاكل هذا. نفس الكلام يأتي إيه؟ في بحث الإمام الإلهي بنفس الملاك، يعني الملاك واحد، الميزان والسر واحد في الإمامة والنبوة. فكما أن العصمة ضرورة حتمية في النبوة والأنبياء، كذلك نراها ضرورة وحتمية إيه؟ في الإمامة. فلذا بعد ما نحتاج نعيد البحث على مستوى المبدأ التصوري والمبدأ إن صح التعبير مناشئها. نعم، هنا إضافة على مستوى المبدأ التصديقي مباشرة، يعني يذكر أدلة على ماذا؟ على ضرورة الإمامة على مستوى الأدلة، يعني مضافا مع الأدلة السابقة وذكرنا بعضها في النبوة، هنا يذكر خمسة أدلة، بعضها مشترك مع النبوة، يذكر خمسة أدلة ماذا؟ على حذرة شوي زكام شديد عندي، اللهم صل. هنا يذكر خمسة أدلة على ماذا؟ على الإمامة الإلهية. فإذا كما قلت بعد ما نحتاج أن نعيد الأبحاث سوف راجعوا ما تقدم. هنا مباشرة يقول المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما، قال وامتناع التسلسل يوجب عصمته، المتن هذا البرهان الأول. ثانيا ولأنه حافظ للشرع، ثانيا ولوجوب الإنكار عليه، ثالثا لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه، والانحطاط درجة عن أقل العوام. واضح؟ يعني تقريبا خمسة أدلة يذكرها هنا. طبعا لا يخفى أن بعض الأدلة ذكرت في الإمام الإلهي هي متفرعة، يعني مبدأ النبوة أول يثبت ثم يأتي، خصوصا مثلا كونه حافظ للشرع، شرع من؟ خب شرع النبي الذي هو على هديه، فنحن نعتقد أن الأئمة ليسوا هم أنبياء، هم على هدي النبي صلى الله عليه وآله، هم البشر أو الإنس، هو الإمام هو الإنسان الكامل الذي هو يكون حافظ للشرع. واضح؟ فذلك اختصت بعض الأدلة العقلية للإمامة وليس فقط وليس للنبوة، يعني كأن هناك عندما نأتي بلغة منطقية لنستعرض الأدلة على الإمامة تقريبا ممكن القول بينهم عموم إن صح التعبير وخصوص مطلق، قد يقول هذا القول لأن قد يكون هناك أدلة خاصة للنبوة في لطف النبوة، وهناك أدلة ماذا خاصة للإمامة كما نذكر بعضها كونه حافظ للشرع أو ما شاكل ذلك، وهناك أدلة مشتركة بين يعني كأدلة عقلية مشتركة بين النبوة والإمامة، يمكن القول بهذا المعنى. هنا سيتضح لنا جليا بأن كما سنقرأ هناك بعض الأدلة خاصة في الإمامة، لا لا تنسحب على النبوة، وهي أدلة عقلية تثبت مبدأ العصمة. لكن الوقت كما قلت لا يسع ولا شوي متعب، فقط أقرأ روايتين للدخول لبحث العصمة، ثم غدا إن شاء الله نأتي لعرض الأدلة أفضل. يعني الرواية الأولى عن الإمام السجاد سلام الله عليه، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام منا لا يكون إلا معصوما. شوف، الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوبا. أعيد العبادة تكتبون. قال الإمام السجاد سلام الله عليه الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق يعني شو يظهر منه، لا، وإن كنت العكس على سلوك الأشكال لكن تبقى هي أمر خفي مرتبة وجودية في وجوده سلام الله عليه. الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوبا. هنا الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين عليه السلام، يركز على هذه الحقيقة أن النص كاشف عن مرتبة العصمة وعن العصمة التي هي أساسا في وجوده. لولا العصمة ما له معنى أصلا إمامة بلا عصمة، ما له معنى أصلا نبوة بلا عصمة. هذا يستلزم ماذا؟ كما قلت خلاف ونقض الغرض، يعني يستلزم نقض الغرض الإلهي. بعد ما يصير لطف محصل ولا لطف ماذا؟ مقرب. اللطف المحصل والمقرب متوقف على ضرورة العصمة في النبي والإمام بنفس الملاك وبنفس المستوى. هذه طبعا الرواية موجودة في بحار الأنوار، ترجعون المصدر بحار الأنوار المجلد 25 مجلد 25 صفحة 199. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، لا هذا صفحة 200 معذرة، هذه الرواية الأولى 200، ذيك الرواية الثانية ما يعني قريب من بعض. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. مقام روايات رائعة جدا. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام يقول: الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. هذه بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 199، نفس المصدر. عيدها: الأنبياء، يقول الإمام الصادق، الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. هذا تمام الكلام كما دخل صح التعبير نعتبره لبحث المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما، لكن راجع إلى ما تقدم في تعريف العصمة في المبدأ التصوري لغة واصطلاحا، وبعض الأدلة استقناها في المبدأ التصديق على النبوة ومن شاء من أشياء العصمة، فلا نحتاج صن إلى الإعادة لأنها تقدمت مفصلا. فإن شاء الله من غدا بعد نأتي إلى نفس متن الكتاب، يعني قصد الأدلة الخمسة التي ذكرت في ضرورة وجوب العصمة. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.